تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه لم نجعل له عينين. ولسانه وشفتين. وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما 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 مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر أولئك أصحاب الميمنة. صدق الله العلي.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تحدثنا في الحلقات الماضية عن هاتين الآيتين المباركتين، وقلنا أن الآية الأولى تطرح ذلك الادعاء الكبير الذي يدعيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأن كل واحد منهم هو على الحق وغيره على الباطل، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فاليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هود ويهوديا، أما النصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. القرآن يرد عليهم قائلا تلك أمانيهم، هذه أماني عريضة، أماني ناتجة من أحلام ناعسة، إنها أماني كاذبة لا أساس لها من الصحة ولا تقوم على دليل. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن كنتم صادقين فيما تدعون بأن الجنة محجوزة لكم أيها اليهود، فتعالوا هاتوا برهانكم، هاتوا أدلتكم التي تقول بذلك، لأن الجنة ليست حكرا على أحد وليست محجوزة لطائفة معينة دون أخرى، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية الثانية تقرر حقيقة دخول الجنة، فدخول الجنة ليست عملية ادعاء وليست أماني خادعة كاذبة، بل إن الطريق لدخول الجنة هو طريق المعاناة، طريق التضحية والفداء والعطاء. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فإسلام الوجه هو تعبير عن إخلاص النفس لله سبحانه وتعالى، والسلام في التوجه الصادق من كل عيب ونقص، وبهذا يكون إسلام الوجه من السلامة أو من الاستسلام والطاعة والخضوع لمنهج الله سبحانه وتعالى في الحياة. فيكون معنى من أسلم وجهه لله هو عملية تجسيد العبودية الخالصة لله، بعيدا عن كل لون من ألوان الشرك مهما كان خفيا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية المباركة تؤكد أن أكثر المؤمنين بالله يعيشون الشرك، وهذا الشرك ليس هو شرك العبادة، وإنما هو شرك الأسباب أو شرك الطاعة. فإنهم يؤمنون باستقلالية بعض الأسباب دون الله سبحانه وتعالى، كما ويطيعون أعداء الله على حساب منهج السماء ومنهج الله سبحانه وتعالى. وما يؤمن، هذه الآية في سورة يوسف جاءت تعقيبا على قصة يوسف، تقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فبلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فالإنسان الذي يدخل الجنة والذي يكون له أجر عند الله سبحانه وتعالى هو أن يعيش التوجه الخالص لله سبحانه وتعالى، فلا يتوجه إلى غيره ليعتبره هو السبب الأساس في حل مشكلته، ولكن الذين أسلموا وجوههم لله هم الذين يمموا وجوههم له سبحانه، فلا يلتفتون إلى غيره ولا يتطلعون إلا إلى مرضاته. وقد تحدثنا عن إخلاص العبادة في سورة الحمد، إياك نعبد وإياك نستعين، فقلنا في سبب تأخر الاستعانة على العبادة إن أحد الأسباب يكمن في أن درجة الاستعانة أكبر من درجة العبادة، فقد تجد أناسا يعبدون الله سبحانه وتعالى إلا أنهم يستعينون بغيره لأنهم يستغرقون بالأسباب الأخرى ولا يرون الله سبحانه وتعالى هو السبب الذي تصير إليه الأمور والأسباب، وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله المصير. إن هذا الاتجاه من التفسير في تقديم حصر العبادة على حصر الاستعانة يرى أن مجيء إياك نستعين بعد إياك نعبد فيه دلالة على أن درجة الإخلاص في الاستعانة وحصرها بالله سبحانه وتعالى أعلى وأكبر من درجة الإخلاص في العبادة وحصرها بالله. وهذا الاتجاه في التفسير يذهب إليه الإمام الخميني قدس سره الشريف في تفسيره لسورة الفاتحة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وهذه الجملة وهو محسن جملة حالية، والواو هنا وهو محسن واو الحال، أي بلى من أسلم وجهه لله، والحال أنه يعيش الإحسان. وهنا نرى أن الإيمان ليس مجرد عقيدة قلبية واستسلام قلبي ونفسي لله سبحانه وتعالى ولمنهج الله، بل هو كذلك عمل وعطاء وإحسان. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فلا بد أن يتجسد هذا الاستسلام على شكل إحسان ليتحد الشعور بالسلوك والعقيدة بالعمل والإيمان القلبي بالإحسان العملي. إن هذا الاتجاه هو الذي يجعل العقيدة حية في ضمير الإنسان المسلم لتتجسد على شكل ممارسة وسلوك على الأرض. ولهذا فإننا نجد كثيرا من الآيات المباركة تقدم الإحسان على الإيمان من أجل أن تلفت الأنظار إلى أن الإيمان ليس عقيدة جامدة في داخل النفوس والقلوب، بل هو عقيدة فاعلة حية تجعل صاحبها يعيش العطاء والتضحية والفداء بعيدا عن التمحور حول الذات وبعيدا عن الأنانية والذاتية، حيث نقرأ في سمات الأمة المؤمنة الخيرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هنا جاء الإيمان بالله متأخرا في الذكر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رغم أن الإيمان مقدم على ذلك. كل ذلك من أجل أن تلفت الآية المباركة النظر إلى أن قيمة الإيمان هو بما يولده في النفس من شجاعة وإقدام وعطاء وفاعلية في المجتمع، ليصبح المؤمنون أمة سمتها الأولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قيمة للإيمان إذا عطلت هذه الفريضة الأساسية في الأمة المؤمنة. وهكذا نجد في سورة البلد عندما تذكر الآيات المباركة العقبة وضرورة اقتحام العقبة، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. هنا ذكرت الخطوة الأولى لاقتحام العقبة هي فك رقبة، أي أن توفر الحرية الإنسانية والكرامة الإنسانية للناس، وثانيا أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أن تعيش التكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي في المجتمع. وبعد ذلك جاء قوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذه الثم تدل على أن الإنسان إذا لم يقتحم العقبات النفسية الكبيرة ولم يتخلص من عناصر الشح والبخل والخوف والجبن في شخصيته، فإنه ليس بقادر على أن يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. فلا بد من الاقتحام أولا، لأن الإيمان بدون اقتحام هو إيمان جامد، إيمان بعقيدة باردة ليس لها دور في الحياة وليس لها دور في حركة الإنسان. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا نفي الخوف ونفي الحزن عن المؤمنين العاملين الذين استسلموا للمنهج الرباني، هو النفي في الدنيا وفي الآخرة. فالذين يعيشون الإيمان الحقيقي لا يخافون من أحد ولا يخافون قوة، مهما تكن هذه القوة عظمى أو تسمى كبرى، فإن المؤمنين يعيشون التوكل على الله سبحانه وتعالى، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عندما يتمكن الإيمان في قلوب الأمة المؤمنة المخلصة لله سبحانه وتعالى، فإنها لا تخشى أحدا ولا تخشى قوة في الأرض، لأنها تقول بلسان حالها وبلسان مقالها: حسبنا الله ونعم الوكيل. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، خالص تحايانا وأحلى أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم لنصطحبكم في جولة أخرى بين رحاب الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
راجينا أن تقضوا معنا أطيب الأوقات، تابعونا مشكورين.
أيها الأكارم، الأشعار التي سنستعرضها خلال حلقاتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر والكاتب والصحفي العراقي المعاصر فاهم هاشم محمد العيساوي. ولد في مدينة الديوانية بالعراق عام 1966، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها، وكان تسلسله الأول على دفعته، عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين، ورئيس نادي الشعر في اتحاد أدباء النجف لدورته المنتخبة الأولى عام 2013. عمل معلما للغة العربية في المدارس الابتدائية، ومدرسا لها في المدارس الثانوية، ومشرفا أدبيا في مديرية تربية النجف الأشرف.
له مجموعتان شعريتان هما رماد وأصابع عام 2009، والأشجار لا تحسن الموت عام 2011، وشارك في كثير من المهرجانات المحلية والوطنية، وفاز في مراتب متقدمة في مسابقات وطنية.
أيها الأكارم، قد يكون الوعي الذاتي فكرة أساسية في تصور أي إنسان، وهو ينبع من خلال ما اكتسبه من تجارب ومدى استنتاجه لها والاستفادة منها، أو بما وقف عند حدود تجربة معينة أوحت له أن يسير حيالها ويتخذ منها موقفا معينا. ولكن يبقى السؤال، هل لكل إنسان مادة مناسبة بالدرجة نفسها في التصوير؟
إذا أسقطنا هذه الفكرة على الشعراء وهم أكثر ملكة على إنتاج الصور وأوسع خيالا وتجسيدا للواقع في نفس الوقت، ولو توغلنا في شعر فاهم العيساوي نجد هذه الحقيقة متجلية في صوره ورموزه وإشاراته، فالعلاقة بين الشعر والحياة لم تأخذ ما تستحقه من اهتمام النقد، حيث لم ينشغل النقاد بدور الوعي الاجتماعي بقدر اهتمامهم بالقيم الجمالية، فكانوا يحاسبون الشعراء عليها متتبعين في ذلك مواطن إجادتهم ومحصين عليهم أخطاءهم وعيوبهم، وإذا انتقلوا إلى القيم المعنوية في القصيدة كان موقفهم من المعاني انعكاسا لموقفهم الجمالي، فصحة المعنى في ذاته أو خطأه وما تحمل القصيدة من ألفاظ كان يشغلهم عن القيمة الاجتماعية للعمل الشعري.
أفوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، عدتي وملاذ الوحيد، أفوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
أيها الأحبة، لم يهمل الشاعر فاهم العيساوي الجوانب الفنية والجمالية في شعره، فجاءت قصائده ذات وحدة عضوية متكاملة، فمن خلال رؤيته العقائدية استطاع رسم عالم زاخر بالسمو الروحي استمدته من السيرة العظيمة لأهل البيت عليهم السلام، وما استلهمه من الدروس والمبادئ السامية التي حفلت بها حياتهم عليهم السلام ومواقفهم العظيمة في الذود عن الإسلام، فعمل على توظيف هذه المواقف فكريا واجتماعيا وأخلاقيا وسياسيا في تأكيده على حقيقة الصراع بين قيم الخير التي جسدوها عليهم السلام وبين قيم الشر التي تجسدت في أعدائهم. يقول من قصيدة في سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله: خيولا من الرايات رفرفن حوله، فريقا من العشاق يرجون موعدا، تواضع حتى قال صبرا رداؤه، ليمحو من القاموس عبدا وسيدا، ليعلن أن الله جاء بوجهه، إلى وجه مظلومين قاموا إلى الهدى.
نعم أحبتنا، كما استطاع أن يرسم كثيرا من المواقف النبيلة والخالدة بصور فنية رائعة، ومن هذه المواقف التي زخرت بها حياتهم الموقف الذي أثر في النفوس الطاهرة وأنقذ إنسانا من مهاوي الضلال إلى رياض الفضيلة، وهو موقف الإمام الحسين عليه السلام مع الحر الرياحي، ذلك الإنسان النبيل الذي صحح موقف الإمام الحسين مساره عندما سقاه مع جيشه المكون من 1000 فارس، سقاه الماء وهم في عمق الصحراء، في تلك اللحظات التي لا تفصل الإنسان عن موته سوى بضع ساعات، ولا ينقذه من الموت المحتم سوى رشفات من الماء يكون فيها أي إنسان في أشد حالات الحرص على الماء، ولا يعبأ فيها سوى بنفسه، فالماء هو الحياة والحياة هي الماء. يقول الشاعر: عطف الحسين على الجيوش بشربة للحر منها صحوة وإياب، 70 ماء في الطفوف تفجروا للحق منهم ثورة وخطاب، أقمار لومك في ظلامي طعنة يقضي علي إذا سطعت عتاب، لك دون غيرك أحرف وكتاب، لك يا عراق بكربلاء جواب.
أجل مستمعينا الكرام، فاستطاع الإمام الحسين عليه السلام بذلك إرواء الضمير العطش الذي قاد صاحبه للعروج إلى الشهادة. أحبتي الأفاضل، إن التوتر الذي تحدثه عبارات الشاعر لكبير جدا، إلى درجة أن هذه العبارات بالذات هي البؤرة المركزية التي تدور عليها أغلب قصائد ديوان الشعر، فنحن لن نجد شاعرا بمستطيع أن يترجم نوازعه الحسينية بمثل المقطع الشعري التالي الذي يخاطب فيه الشاعر فاهم العساوي الإنسانية بالمطلق من دون أن يحاول فرض العقيدة المؤدلجة على مخاطبيه من بني البشر، بل يكتفي منهم بأن يستلهم العبرة من الحوادث التي أدت إلى حصول المصير الذي تتحدث عنه الأبيات، وهو استشهاد الإمام علي وولده السبطي عليهما السلام.
أيا أيها الإنسان حسبك كلمة أجيء إليك الآن فيها لأحتمي، أقدم كلي عند بعضك آملا ورود جواب الماء عن كل مغنم، فقد جف ريقي والمياه بعيدة إليك سأشكو والمرارة في فمي، سأحكي عن الحرباء يغنيك وصفها ومهما أضع حدا إلى الوصف يثلم، وأحكي عن الإخوان خانوك سيدي ومهما أصف وصفا فغير مترجم، قطام بتمساح الدموع تغنجت فرقوا لها ناسين عرس محرمي، ولبوا طقوس اللحن في عود بعضهم وغنوا نشيد الغدر في سيف ملجم.
مستمعينا الأطايب، حول أهم خصائص قصائد الشاعر فاهم العساوي في رثاء الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام، نبث عليكم فيما يلي الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
خالص تحيانا وأحلى أمانينا لضيفنا الكريم الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولأحبتي المستمعين. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر العراقي فاهم العساوي وخاصة قصائده في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأهل البيت، نلاحظ حرصه على الربط بين المصائب التي تعرضوا لها وبين الأحداث المحيطة به في الواقع المعاش وخاصة في وطنه العراق. ما هي مظاهر هذا الربط في أشعاره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله ورعاكم، شكرا لأنكم تسلطون الضوء على تجارب شعرية التي عنيت بالقصيدة الملتزمة وبالشعر المستدل. فاهم العساوي كنا تجاربه اتضحت ونضجت برزت تجربته الشعرية في الألفية الثالثة في العقدين الأخيرين، واتضحت عنده القصيدة الملتزمة الشعر الملتزم، ومن اتجاهات الشعر الملتزم الشعر الإسلامي القصيدة الحسينية. وإذا جاز لي أن أشير إلى أوضح سمات القصيدة الحسينية عند فاهم العساوي، فأشير إلى معجمها الذي يوظف الدوال والكلمات على مستوى النطق المعاصرة الراهنة ليرسم لنا صورة ذات مرجعية تراثية، وهو ما جعل خطابه ينتمي لعصره في الوقت الذي يستدعي التراث ويبيئه بطريقة شعرية حديثة، لأن القصيدة عنده لا تنتمي للنظم الشعري إنما تنتمي للأداء الشعري الحديث، معجما ينتمي للحظة وإيقاعا شعريا يوظف التقنيات الحديثة التي تعنى كثيرا بالإيقاع الداخلي الذي يصدر عن الأسلوب الشعري بشكل رئيس أكثر من صدوره عن الجاهز الذي يمثله الوزن والقافية وأساليب التكرار وغيرها. والصورة الشعرية عنده تقوم على رواسب ثلاثة، البيان والرمز الشعري الذي يغلب عليه الرموز القرآنية والرموز النبوية والرموز العلوية، فضلا عن الرموز الهائلة التي يوفرها أدب الصف، لأن أدب الصف وفر عبر هذا التراكم الهائل لأدب الصف فنون كثيرة، وفر للشاعر وللقاصي وللروائي، وفر مرجعيات عمل الشعراء واجتهدوا في توظيفها طرائق كثيرة في القصيدة الحديثة. وإلى هذا يذهب العيساوي كما يذهب شعراء آخرون. فاهم العيساوي قصيدة عنده تبنى بناء موضوعيا، وهذا البناء الموضوعي يغذي بأساليب رسم الصورة وتحديث المعجم الشعري. لذلك أقترح أن يتنبه الشاعر فاهم العيساوي إلى قصيدة القناع، لأنه يكتب القصيدة بطريقة يظهر فيها ضمير الأنا عاليا، وحين يبدع الشاعر بقصيدة تكتنز كثيرا ضمير الأنا فهو قادر على التقنع بالرمز، والتقنع بالرمز يتيح له أن يعبر عن لحظته الراهنة بهمومه وأبعادها في الوقت الذي يستدعي فيه الرمز التاريخي الحسيني هنا. هذا النهج لم يلتفت إليه الشعراء كثيرا إلا كل منهم، لأن قصيدة القناع تتيح للشاعر المعاصر يجمع لحظتين ماضية كانت ومعاصرة تكون، جمعا يعبر فيه عن الحاضر بلسان الماضي، ولما كان الحاضر هنا مقدسا فالتعبير هنا يكتنز صفتين، الموضوعية والقداسة بين هلالين المعبرة بصورتها الكاشفة، وهو نهج التفتت إليه القصائد الملتزمة لدى الشعوب الأخرى أكثر من التفات في شعرائنا إليها، ولا سيما مع الرموز الإسلامية الرئيسة الفاعلة المؤثرة في خلق الحياة، وأعني هنا الرمز الحسيني بشكل خاص بحسب ما أفاض به أدب الصف.
وافر شكري والامتنان لضيفنا الكريم الدكتور رحمن غرقان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل.
أعزائنا الأفاضل، نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا على هذه الحوارية، وندعوكم لمتابعة ومواصلة استعراض مقاطع أخرى من قصائد الشاعر فاهم العيساوي في أهل البيت عليهم السلام.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الكرام، لقد أثبت الشاعر فاهم العيساوي قدرة فائقة من خلال قصيدته يرجون ذبحك أو لعلك على الكتابة بشكل عفوي منساب، فلا نكاد نحس أنه يتعثر في بيت منها لولا أن بعض قوافيها أقحمت إقحاما، إلا أن تلك المواضع قليلة على أي حال، لكن تبقى أهمية الانثيال اللغوي المنساب في لغة البيت الشعري الواحد من جهة، وفي عموم العلاقة الرابطة بين عوالم الأبيات المتعاقبة من جهة ثانية، ماثلة إلى نهاية القصيدة. فإذا نجح الشاعر أن يركز هذا الأسلوب في كتابته وأن يجعل منه صفة ملازمة له في كل ما يكتب، فإنه سيحقق طفرة كبيرة في مجال تطوير الكتابة الشعرية العمودية على هذا الأساس. بعد أن نجح في أن يرتقي بالقصيدة العمودية إلى مستوى أن يقول في الإمام الحسين عليه السلام وبطولاته وتفانيه في سبيل العقيدة.
أيخون نحرك سيفه الموعود من جد نبي هائم بالعشق قبلك؟ لا شك أنك صارم أعطاك جدك سره الباقي بقاءك حين سلك بعطاء خيمتك الجواب يخونني ماذا أوزع بعدما وزعت طفلك؟ الحزن أكبر عندما ولد بعمر السهم يدرك أن سهما رام وصلك. تدري بأنك في الصباح مفارق وجه العيال فريضة فسجدت ليلك وجمعت شمل العاشقين بسلة من سندس واستبرق ونثرت شملك. أرجوك أن تهب المقابر عين لطفك يا حسين فإنها ستريك حقلك.
نعم مستمعينا الأعزاء، كل شكري والتقدير لكم على جميل المتابعة، ولكم معنا لقاء آخر سيتجدد إن شاء الله في الأسبوع المقبل عبر برنامجكم شعراء أهل المودة
بإذن الله تعالى. ونشكركم على طيب المتابعة والإصغاء أحبتنا، ودمتم في رعاية الباري عز وجل.
عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. وداد وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام كمسك
جربي وأطبع قليل النوايا وحير وأبطى خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب الخطير. إلهي أغفني فقد طال جربي وأطبع قليل النوايا وحير وأبطاء خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاع قليل أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاع قليل المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول وأمضي وحيدا رفيق المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول فمن شق فجر ولا بان صبح ولا لاح في الأفق إلا الأفول ولا أزهر الروض روضا مقام ولا هب ريح الصفاء العليل ولا هب ريح الصفاء العليل النجاة لعبد غريب فطام مذلا وأين الدليل وهل يدرك القصد إلا منيب أتاك بقلب حزين كليل فكيف النجاة لعبد غريب فطام مذلا وأين الدليل وهل يدرك القصد إلا منيب أتاك بقلب حزين كليل فأنت الدليل وأنت المقيل وأنت المعين وأنت الكفيل وأنت المؤمل في العاديات وفي النائبات التي لا تزول وفي النائبات التي لا تزول